بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم دار السلام، وحلقة هذا المساء المبارك عنوانها تفسير سورة الغاشية. وقد مر معنا ونحن نفسر سورة الأعلى أن سورة الأعلى وسورة الغاشية كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما في صلاة الجمعة وفي صلاة الأعياد، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد يوم جمعة، فقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد بسبح والغاشية، وقرأ صلى الله عليه وسلم كذلك في اليوم نفسه في صلاة الجمعة قرأ بسبح، أي سبح اسم ربك الأعلى، وسورة الغاشية. وهذا يدل على أن لهاتين السورتين شأن في أيام مجامع الناس. أما تفسير هذه السورة المباركة فقد قال أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، إلى ما بعدهن من الآيات. قول ربنا جل وعلا هل هذا أسلوب استفهام، أو هي بمعنى قد، كما قال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإن بعض أهل التفسير يقول إن هذه السورة معناها قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فيصبح قول الله عز وجل هنا في سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، هل المعنى قد أتاك حديث الغاشية؟ هذا تحتمله معنى الآية، لكن إجراء وعلى الاستفهام كما اختاره الكثير من أهل التفسير لعل ذلك أولى، فيكون الغرض التشويق والترغيب فيما بعدهن من آيات. فقال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، المخاطب بصورة أولية نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال في معنى كلمة الغاشية. عندما يقال يغشى بمعنى يعم، ولا يقال هذا إلا في الأشياء العظام، والله عز وجل قال: والليل إذا يغشى، أي غطى الكون بظلامه. وقال جل وعلا هنا: هل أتاك حديث الغاشية، لا خلاف أن مؤنث غاش، وأنه اسم فاعل من الفعل غشى، والفعل غشى يأتي فيما هو نعمة ويأتي فيما هو نقمة، فيأتي فيما هو نعمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة في حق من الله عليهم بذكره والاجتماع على تدارس القرآن، لكن أكثر استعمالا في القرآن على من حل الله عز وجل بهم النقم. الله يقول: وإذا غشيهم موج كالظلل، فذكر هنا جل وعلا في موضع الكرب وموضع العسر، وعلى ذلك أكثر الاستعمال القرآني للفعل يغشى. من هنا قال بعض العلماء، وهو قول الجمهور، إن الغاشية هي أهوال يوم القيامة، لأنها تعم الخلائق أجمعين. فرقة من أهل التفسير ذهبوا إلى أن المراد بالغاشية النار، قلنا لهم: ما حجتهم؟ قالوا: الحجة قول الله عز وجل: وتغشى وجوههم النار. لكن من أجاب أن هذا لا يمكن أن يكون على معنى الغاشية، قال: إن الله عز وجل ذكر بعدها النار، فلا معنى على أن تكون الغاشية هي النار في المقام الأول، لأن الله قال بعد ذلك بآيات: تصلى نارا حامية، فقالوا ذكر النار بعد ذلك بآيات صارف أن يكون معنى الغاشية هو معنى النار. ولعل قول الجمهور على أن الغاشية هي القيامة تعم وتغشى الخلائق جميعا لعظيم أهوالها هو أقرب إلى الصواب. فقال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، ثم قال: وجوه يومئذ خاشعة، وجوه أي أصحابها، وليس المقصود الوجوه ذاتها دون أصحابها، وجوه يومئذ خاشعة أي عليها من الذل والمسكنة ما عليها. ثم قال الله عز وجل: عاملة ناصبة، وهذه الآية عاملة ناصبة اختلف العلماء رحمهم الله فيها اختلافا كثيرا، لأن فيها نوع من الإشكال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن معنى قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تتحدث عن يوم القيامة، لا تتحدث عن الدنيا، سواء في عملها أو في نصبها، سواء في عملها أو في نصبها، والعمل معروف والنصب هو التعب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ونحن نشرح صورة الشرح. فقال الله عز وجل عاملة ناصبة، وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى سبع مبررات عنده جعلته يصرف هذا المعنى من أن يكون في الدنيا. وثم ختمه بلطيفة على أنه ينبغي على المفسر أن لا يستدرك على الله كلامه لكن طائفة أخرى من أهل العلم يرون أن المقصود ما كان في الدنيا. لكن لما جاء بعض أهل العلم وحمل هذه الآية على أولئك الرهبان والقسيسين الذين في البيع والصوامع والكنائس، لما حملها على ذلك هو الذي جعل الفريق الأول الذي يتزعمه شيخ الإسلام رحمه الله على أنه لا يمكن أن تكون عن أولئك في الدنيا. قالوا إن العذاب يأتي الفجار والكفار جميعا، ولو قدر أن ينجو أحد منهم لنجى الرهبان والقسيسين، والله عز وجل لما ذكرهم في كتابه العظيم قال: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فقالوا لو كان قدر أحد أن ينجو لنجى القسيسون ونجى الرهبان، فكيف يقدمون في العذاب ويترك أهل الأوثان؟ وهذا حملهم أنهم أتوا بخبر يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما رأى رجلا من الرهبان فبكى، فقيل: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: أبكي لما تذكرت قول الله: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لكن إثبات هذه القصة يحتاج إلى دليل قوي، إذ أن ثبوتها فيه نظر وسندها ليس بذاك. فعلى هذا يقال إن من جعل عاملة ناصبة مقتصرة على القسيسين على الرهبان هو الذي أوقع أولئك المفسرين في وجوب أن يرد عليهم، والذي يغلب على الظن أن يقال إنها عاملة ناصبة في الدنيا، والمعنى أن كل أحد يؤمن بمعتقد سواء كان هذا المعتقد حقا أو كان هذا المعتقد باطلا سيشقى من أجله. ألا ترى إلى أبي جهل كيف قاد الجيوش وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما صعد على صدره قال لمن صعد على صدره من الصحابة هو عبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فهذا عمل وتعب وجهد، لكنه عياذا بالله في الباطل. فليس من الصواب أن يحمل قول الله عز وجل عاملة ناصبة يحمل فقط على القسيسين والرهبان. لا نرى في الآية ما يقيدها تقييدا تعبديا حتى يذهب أولئك إليه. فلما ذهب أولئك إليه وجعلوها في القسيسين والرهبان، وجد من يرد عليهم ويقول إن هذا إنما يكون في الآخرة. من قال إن هذا محال أن يكون في الآخرة قال إن الآخرة ليست دار عمل، وهذا بالاتفاق ليست الآخرة دار عمل. ومن قال إنها في الآخرة قال: لما فهمتم إن قول الله عز وجل عاملة ناصبة المقصود العمل المعروف والتعبد؟ لا. قلنا: ما الجواب؟ قالوا: الجواب ما يكلفون به في النار. الله عز وجل قال عن بعضهم: سأرهقه صعودا. وما يكلفون به من حمل الأغلال والأثقال عياذا بالله. لكنني أقول إن هذا لا يتأتى، لأن سياق الآية الأسلوب العربي البياني لا يتفق مع هذا. الله عز وجل يقول: هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فمفهوم الآية سياق اللغة يأبى أن يقال إن هذا العمل والنصب بسببه أنها صلت النار، بل إنها بسبب عملها وما أتاها من نصب في الباطل هو الذي جعلها تصلى نارا حامية. فقول الله تصلى نارا حامية متأخر لفظا ومعنى عن قول الله عز وجل عاملة ناصبة والعلم عند الله. وقد قلت إن هذه الآية كانت وما زالت ما دار أخذ وعطاء بين علماء الأمة قديما وحديثا. ورأينا شيخنا الشيخ عطية رحمه الله في تتمته لكتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي نراه يرجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود أنها في الآخرة ويميل إلى ذلك. والفخر الرازي رحمه الله حرر فيها القول وقسمه إلى ثلاثة أقسام، لكننا لا نراه قد رجح شيئا من التقسيمات التي اختار، إنما عرض الأمر عرضا، وكل يدري بدليله، وهذا هو مضمار تجري فيه أقدام العلماء. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وصف الله النار بأنها حامية، ومعلوم أن كل نار حامية، ليس هناك نار غير حامية، وإلا لما سميت نارا. إذن ما معنى قول الله تصلى نارا حامية؟ قال بعض أهل العلم إنما المعنى أنها لا تطفأ، فكونها حامية أي مستمر ذلك فيها لا ينقطع، كمثل نار الدنيا لا تلبث أن تخمد لا تلبث أن تأمد. وهذا قول من الأقوال. قال آخرون إن قول الله عز وجل حامية أي لها حمى. ولجأ هؤلاء إلى قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فقالوا إن المحظورات المحرمات ما حرمه الله ما عظمه الله هذا حمى للنار. فمن ارتكب المحظورات وتجاوز المحرمات وقع فيها. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الجنة بعث جبرائيل إليها وكذلك لما خلق النار. فجبريل لما اطلع على النار قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها أي لا يرتكب عملا يكون سببا في دخولها. وفي الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والمعنى بالشهوات المحرمة. فهذا الفريق من العلماء في تفسير قول الله عز وجل تصلى نارا حامية فسروها أي الحمى بهذا المعنى. وآخرون قالوا ولعل هذا أقرب قالوا إن الحمى هنا ليس حمى ذات وجرم ليس حمى ذات وجرم قالوا إنما هو حمى غيظ وغضب. ودليلهم من القرآن قول الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فجعلوا قول الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ أن هذا المعنى من قول الله عز وجل تصلى نارا حامية. وهؤلاء أبعدوا كثيرا عن تشبيهها بنار الدنيا ووفقوا في هذا البعد لأنه كما حررنا أولا كل نار حامية. لكنهم قالوا إن الحمى هنا ليس حمى ذات وجرم وإنما هو حمى تميز حمى غضب حمى غيظ على الكفار. والله عز وجل قال عنها في آية أخرى في سورة الفرقان قال بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والمقصود أن آية الفرقان وآية سورة تبارك تذهبان إلى تأييد من قال إن حمى النار المراد به الغيظ والغضب على أهل النار. فقال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى. أي هؤلاء القوم الذين حكم الله عليهم بعذاب النار قال تسقى تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. آنية الآن هو المنتهى في شدة الحر. قال الله عز وجل في سورة الرحمن يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال هنا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ثم قال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس فعل فعل من أخوات كان يرفع المبتدا ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبر وهو فعل جامد غير متصرف لا يأتي منه ماض لا يأتي منه مضارع ولا أمر لا يأتي منه مضارع ولا أمر باق على الماضوية فيه. ليس لهم طعام إلا من ضريع. أين الإشكال؟ الإشكال أن الله عز وجل ذكر طعام أهل النار في مواطن عديدة. قال جل وعلا في سورة الحاقة فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وهنا قال جل وعلا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني إلا من جوع. فذكر الله الضريع في الغاشية وذكر الله عز وجل الغسلين في الحاقة. وذكر الله عز وجل في سورة الصفات قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. هذه قالها الله عز وجل في سورة وقال جل وعلا كذلك في سورة الصفات عن شجرة الزقوم لأن شجرة الزقوم ذكرت مرتين في القرآن. إذن نخلص من هذا إلى أن هناك ثلاثة أطعمة الزقوم وغسلين والضريع. فكيف يجمع بينها؟ قال بعض أهل العلم أعاذنا الله وإياكم جهنم دركات فكل دركة من هذه الدركات لها طعام يخصها لها طعام يخصها. الله قال في الصفات لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوا كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فأخبر الله عز وجل أنهم يأكلون منها وكذلك الغسلين قال الله عز وجل فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين وقال هنا في الغاشية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع تتجلى في هذا القدرة الإلهية فإن كل من الغسلين والضريع والزقوم شجر ومع ذلك بقدرة الله ينبت في النار فإن قيل كيف ينبت في النار ألا تحرقه النار فلئن كانت النار أبقت على أجساد الكفرة الله يقول لا يموت فيها ولا يحيا فمن باب أولى أن تبقي على نبت جعله الله عز وجل طعاما لتلك الأجساد وهذا فيه من دلائل القدرة ما فيه وفيه كذلك من بيان أن أهل النار في نكال عظيم كما قال الله إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فقول الله في المزمل وطعاما ذا غصة لعله وصف لهذه الأطعمة الثلاث كلها ثم قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية وما بعدهن من آيات لما ذكر الله عز وجل حال أصحاب الجحيم ذكر عز وجل حال أصحاب النعيم وجوه يومئذ ناعمة أي ذات نعمة سبب هذا النعيم والنضرة على وجوههم كثير فمن ذلك دخولهم الجنة قرت أعينهم بمن آمن من أهليهم أمنوا من الفزع الأكبر أذهب الله عنهم الحزن شعروا بالخلود يا أهل الجنة خلود بلا موت تتتابع عطايا الرحمن عليهم فكل ذلك يظهر على محياهم إلى أن تتم عليهم النعمة الكبرى فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فأعلى النعيم رؤية وجه الله الكريم أعلى النعيم رؤية وجه الله الكريم لهذا قال الله وجوه يومئذ ناعمة ثم قال لسعيها راضية قرت أعينها بما نالته من إكرام الله عز وجل لها وقد كان الله قد وفقها في الدنيا أن تسعى سعيا يقربها إليه قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والمسلمون إذا قفل من قفل منهم من الحج وعاد من يهنئه يقول حج مبرور وسعي مشكور وليس المقصود بالسعي هنا السعي بين الصفا والمروة خاصة وإنما جملة ما قام به الحاج من أعمال المناسك يسمى سعي يسمى عمل لكن السعي في الآية هنا هو سعي المرء منذ أن جرى عليه قلم التكليف إلى أن فاضت روحه وصعدت إلى السماء ما بين هذين ما بين أن جرى قلم التكليف إلى أن فاضت روحه هذا كله مندرج في قول الله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية اسم الجنة يطلق على الجنة كلها ثم في الجنة جنان لا تعد ولا تحصى قال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله ومن دونهما جنتان وقال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فكل ذلك يدل على أن الجنة جنان كثيرة والله عز وجل أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال وقوله الحق فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فقال ربنا هنا لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية كما نزه الله عز وجل في الدنيا أبصارهم وأسماعهم لا يقبلون أن يبصروا ولا أن يسمعوا إلا الحق راقبوا الله عز وجل في أسماعهم في أبصارهم في سائر جوارحهم تمثلوا قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لما تمثلوا هذا أكرمهم الله عز وجل بنعيم عظيم خالد في الجنة قال عن مجالسهم لا تسمع فيها لاغية اختلفت كلمة أهل التفسير في معنى كلمة لاغية والصواب أن يقال أنه لا يسمع فيها لغو البتة، أي لا ينطق أهل الجنة إلا بالمحامد من الأقوال والحكم من الأقوال والأفعال. ذلك أن الله عز وجل كما نزه الأرض التي هم عليها وأكرمها وعظمها وغرسها بيده، كذلك طيب الله عز وجل لهم مجالسهم. لكن بعض أهل العلم لجأ إلى القول أن قول الله لا تسمع فيها لاغية، أي لا يحلف فيها أحد لا بيمين بارة ولا بيمين فاجرة، وهذا عندي بعيد، وهو قد أخذه من قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن هذا حصر ما لا ينبغي حصره. وإنما القول بأنه لا تسمع فيها لاغية تقول ألغيت بمعنى طرحت وتركت، فلا يمكن أن يطرح شيء من كلام أهل الجنة، وهذا أعظم معاني قول الله لا تسمع فيها لاغية. فيها أي الجنة عين جارية، ولفظ عين يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على العين الجارحة الباصرة، ويطلق كذلك على الماء الذي يجري وهو أشهر مع العين الجارحة الباصرة. فقول الله عز وجل فيها عين جارية، وقال في آية أخرى جنات وعيون، فليست عينا واحدة كما يقال في الحديث عن الجنة أنها ليست جنة واحدة ولكنها جنان، كذلك لا يقال أنها عين واحدة ولكنها عيون. فيها عين جارية. ثم قال الله عز وجل فيها سرر مرفوعة. السرير مادته سر إدخال السرور حتى ما يوضع عليه الميت، يسمى سريرا تفاؤلا له أن ما يلقاه عند ربه خير له مما خلفه وتركه في الدنيا. وقد كان الملوك فيما سلف من أزمنة يجعلون السرير ذا اتساع فيجلسون عليه من يبتغون، وقد مر معك قول ذلك الأعرابي لمعل بن زائدة فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، قال سبحانه على كل حال، قال فلست مسلما ما عشت دهرا على معل بتسليم الأمير، قال يا أيها العربي إن السلام سنة تأتي به كيف شئت. والمقصود حلم معاوية، حلم معل بن زائدة، لكن المراد هنا قول الله عز وجل فيها سرر مرفوعة فيها وأكواب موضوعة. كما رفعت السرر وهذا خير لها، يعني بعض الأشياء رفعها أفضل وبعض الأشياء وضعها أكمل، وكل بحسبه، والجنة دار نعيم لا يمكن أن يختلف نعيمها. فقال الله عز وجل فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هذا إذا نظر إليه بإجمال علمت بحق أي نعيم تفضل به الكبير المتعال على عباده الصالحين. فما ينبغي أن يوضع وضع، وما ينبغي أن يرفع رفع، وما ينبغي أن يبث وينتشر بث، وما ينبغي أن يصف صف، كل ذلك شيء تستحسنه الأعين، تستلذ به الأرواح، تطيب به الأنفس، لأنها جنة النعيم، جنة الخلد التي وعدها الله عز وجل عباده. فلما وعدها الله عز وجل عباده سألها العباد إياه، كان على ربك وعدا مسؤولا، فهي أعظم نعيم وأجل موئل كريم. بعد أن ذكر الله حال الفريقين، حال أهل الجحيم بقوله وجوه يومئذ خاشعة، وحال أهل النعيم بقوله وجوه يومئذ ناعمة، جاءت الآيات تدلل على عظيم قدرة الله. فقال أصدق القائلين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل إحدى بهائم الأنعام، إحدى بهيمة الأنعام الثلاث، الإبل والبقر والغنم. وأنت تعلم أن الناس جعل الله عز وجل لهم الدواب مسخرة، فمنها الخيل، ومنها الضأن، ومنها البقر، ومنها البغال، ومنها غير ذلك. فإذا حصرت منافع هذه الدواب جميعا وجدت أنها لا تكاد تخرج من أربعة، إما أن تكون ركوبة أي يركب عليها، وإما أن تكون أكولة أي يؤكل لحمها ويستطاب، وإما أن تكون حلوبة بمعنى تحلب ويستطيب الناس لبنها، وإما أن تكون حمولة أي يحمل عليها الأثقال. فلو أخذت الخيل مثلا فإنها تصلح ركوبة لكنها لا تصلح حمولة ولا تصلح حلوبة، لأن لبنها لا يشرب لا يستطاب، لكنها تصلح أكولة تؤكل عند من يقول بجواز أكل لحم الخيل. هذا مثلا في الخيل، لو أتيت إلى الضأن لو وجدت أن الضأن أكولها تؤكل، استطاب لحمها، حلوبة تحلب، استطاب لبنها، لكنها غير ركوبة لا تركب، وغير حمولة لا يحمل عليها. لو أتيت إلى البقر لو وجدته نفعا للعباد، فهو أكوله يؤكل لحمه، حلوبة يحلب لبنه، لكنها ليست ركوبة لا تركب ولا حمولة لا يحمل عليها. فإن جئت للإبل وجدتها أكوله تؤكل لحمها يستطاب، وحلوبة يشرب لبنها، ووجدتها حمولة يحمل عليها الأثقال، ووجدتها ركوبة تركب عليها، أي طريق قرب أم بعد؟ فلا تجتمع المنافع الأربع إلا في الإبل، وهي مع عظيم خلقها سخرها الله عز وجل لبني آدم تنقاد معه حيث يريد. فهذا من معاني قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والعرب ألصق الناس بالإبل، قد دنوا منها وخالطتهم عيشهم فلذلك بدأ الله عز وجل بها. قال الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت بلا عمد. خلق عظيم يدل على قدرة العلي الكبير. وإلى الجبال كيف نصبت بعد أن كادت الأرض أن تميد، وإلى الأرض كيف سطحت. وهذه مرت معنا كثيرة ولا حاجة فيها للتفصيل. ثم قال جل وعلا بعد أن قال: وإلى الأرض كيف سطحت، قال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. هذا أسلوب حصر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث وكيلا رقيبا على العباد، وإنما أمره الله أن يذكر وينذر ويعظ ويبلغ دعوة ربه، وما أنت عليهم بوكيل. فجل شأنه قوام أمره أن يبلغ شرع الله إلى العباد. فالأمانة التي كلف بها والرسالة التي أسندت إليه أن يدعو الله، أن يدعو العباد إلى دين الله، أن يدعو العباد إلى دين الله. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. قال الله له هنا: فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر، لا تملك قدرة على أن تهديهم جبرا. الهداية الخاصة ليس لك، أنت لا تملك قلوبهم ولا تملك أبدانهم، ولست بقادر، ولم نجعل ذلك لك أن تسيطر عليهم. ذلك كله لله عز وجل وحده، مقتضيات الربوبية غير مقتضيات النبوة. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هنا استثناء منقطع، والمعنى لكن من تولى وكفر، بمعنى أنك أنت ذكرت وقمت بالأمر كما أمرك الله، فنصحت وبلغت وأديت الأمانة، فمن لم يقبل دعواك وتولى عنك وأعرض، قال الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، كفر بك وجحد ولم يقبل دعوتك. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إذن هناك عذاب دون العذاب الأكبر، وهو ما يقع على أهل الكفر في الدنيا، سواء من مما يصيبهم من الجوع والقحط مما يشترك الناس فيه جميعا، أو مما ينال بعض أهل الكفرة من القتل والأسر. لكن العذاب الأكبر هو عذاب النار، لأنهم خالدون فيها، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فتشرب أعناقهم وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فينظرون يقولون: نعم هذا الموت. لا يجهله أحد، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. ثم يذبح الموت ما بين الجنة والنار، وينادي مناد: أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت. فهذا يوم الحسرة، وفيه يتحقق العذاب الأكبر. قال الله عز وجل في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فقال الله عز وجل هنا، قال جل وعلا: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال: إن إلينا إيابهم، عودتهم رجوعهم إلينا، إن إلى ربك الرجعى. يقول عبيد بن الأبرص: وكل غائب يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. فغائب الموت لا يؤوب. وشوقي يقول: وكل مسافر سيؤوب يوم إذا رزق السلامة والإيابة. فالإياب هو العودة، هو الرجوع إلى المقام الأول. فالناس خلقوا في السماء وأسكنوا الجنة فسيؤوبون ويعودون إلى ربهم، قال الله: إن إلينا إيابهم. فلما كان الإياب لا يكون إلا له، فإن الحساب لا يكون إلا عليه جل وعلا، هو وحده تبارك اسمه وجل ثناؤه من يحاسب عباده ويفصل بينهم. إن إلينا إيابهم، ثم عطف للتراخي، ثم إن علينا حسابهم. فحسابهم على الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم أن حساب العباد على ربهم في الحديث المعروف حديث الشهادتين. وقد فهم بعض العلماء صاغ هذا في أبيات لما قيل له: ألا تصنع كذا وكذا ببني أمية؟ قال: لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه تناهى على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. فالإنسان إذا أصلح الله حاله لن يضره فجور العباد، وإن ذلكم العبد ضيع حاله فلن ينفعه صلاح العباد. هذا أيها المباركون إجمال حول قول الكبير المتعال: هل أتاك حديث الغاشية. حررنا بعضه تفصيلا وبعضه إجمالا بحسب مواقع الآيات، والعلم عند الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.